إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن نعمة الأمن والكفاية من أعظم نعم الله تعالى على عباده بهما يتمكن الإنسان من الحياة ويقوم بوظيفته التي خلق لأجلها على الأرض وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة مستقلة من كتابه العزيز امتن فيها على عباده بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأداء حقها وذلك في سورة قريش إذ يقول الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة قصيرة امتن الله تعالى فيها على عباده بنعمة الأمن والكفاية والحديث كان فيها عن قريش تحديدا ليقيم الله عز وجل الحجة عليهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث فيهم والكتاب قد أنزل فيهم وهم الذين توجهت إليهم الدعوة من الأساس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له فأراد الله تعالى أن يقيم عليهم الحجة وأن يبين لعباده عموما شأن هذه النعمة فقوله تعالى لإيلاف قريش أي لإئتلافهم وألفهم واجتماعهم وما المقصود بهذا في صدر السورة؟ قال بعض أهل العلم المقصود بذلك ما سبق من سورة الفيل فإنك عندما تنظر إلى المصحف في ترتيبه تجد أن سورة قريش مسبوقة بسورة الفيل، وفي سورة الفيل ذكر الله تعالى نعمته على أهل مكة وعلى قريش بإنقاذهم من الفيل وأصحابه الذين قصدوا هدم الكعبة والقضاء على قريش وعلى ما كانت تفعله وتتفاخر به قريش من شأن الحج ونحوه. فكان المقصود إذن أو كان تقدير الكلام أن الله عز وجل أهلك الفيل وأصحابه لإيلاف قريش، هذا تقدير الكلام، أي ما وقع من النعمة بإهلاك الفيل وأصحابه إنما كان لأجل ائتلاف قريش واجتماعهم على نعمتهم التي امتن الله عليهم بها. وقال بعض أهل العلم بل اللام هنا لام التعجب، أي اعجبوا لإيلاف قريش، اعجبوا لائتلافهم واجتماعهم، اعجبوا لما هم فيه من الأمن والغنى والكفاية مع كونهم يعدلون بالله عز وجل ويشركون به. فالمقصود على كل حال بيان النعمة التي أنعم الله بها على قريش، أن الله عز وجل جعلهم مؤتلفين مجتمعين، وجعلهم أيضا آلفين أي محبين لما هم فيه من نعمة الغنى، وجعلهم مطمئنين بها، وجعلها سببا في سعادتهم واستقرارهم. ولهذا بين هذه النعمة في الآية الثانية فقال عز وجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي كانوا آلفين لرحلة الشتاء والصيف. وما رحلة الشتاء والصيف؟ المقصود بذلك ما كانت فيه قريش من الغنى والنعمة والسراء، فإن الأصل في ذلك أو كان من أعظم الأمور التي تؤدي إلى ذلك رحلة الشتاء والصيف. القوم كانوا يشتغلون بالتجارة وكانوا يخرجون في تجارتهم في سفرتين كبيرتين، السفرة الأولى في الصيف وكانوا يذهبون فيها إلى الشام، والسفرة الثانية في الشتاء وكانوا يذهبون فيها إلى اليمن. فهما رحلتان كل عام، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، وجعل الله عز وجل بذلك غنى عظيما لقريش، حتى نقل عن بعض السلف من أهل التفسير أنهم كانوا في شدة وحاجة فأحدث فيهم هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدث فيهم هاتين الرحلتين فربحوا فيهما ربحا عظيما حتى اقتسموه بين الغني والفقير منهم فلم يعد منهم فقير واحد، غنى عظيم وكفاية كبيرة جعلها الله عز وجل لقريش في هاتين الرحلتين في التجارة التي كانوا يخرجون فيها. إذن المقصود من الكلام إقامة الحجة على هؤلاء، أي انظروا إلى ما أنتم فيه من الغنى، انظروا إلى ما أنتم فيه من الكفاية، انظروا إلى ما أنتم فيه من الأموال، من الذي أعطاكم هذه النعمة؟ من الذي أنعم عليكم بها؟ من الذي جعلكم في هذه المكانة كما يجيء في تمام الآيات بعد ذلك؟ إذن لا يليق ولا يصح أن يعرض عن رب العالمين عز وجل الذي أنعم بكل هذا والذي أقرت قريش بأنه المنعم بكل هذا
لا يصح ولا يليق أن يعرض عن رب العزة رب العالمين ويشرك به في عبادته ويتوجه إلى غيره ممن لا ينفع ولا يضر ولا ينعم ولا يغني وليس له مثقال ذرة في هذه النعمة التي تتقلب فيها قريش. إذن هي نعمة الغنى، نعمة الكفاية، نعمة أن يبقى الإنسان في كفاية من رزقه لا يحتاج إلى أحد، معه ما يكفيه ويغنيه، نعمة عظيمة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بها وأن يوفقنا لشكرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إذا كان الأمر كما قال الله تعالى في هاتين الآيتين من النعمة والغناية والكفاية، فما الذي يجب على العبد في مقابل ذلك؟ إن المستقر في كل عقل وفي كل فطرة وفي كل شعور أن شكر النعمة حق، وأن الإنسان إذا حصلت له نعمة من أحد فحق عليه أن يعرف قدره وأن يتوجه إليه بالشكر، فكيف بالنعمة العظمى التي لا يقدر عليها إلا رب العزة جل في علاه؟ وإذا كان عدم شكر النعمة في حق المخلوق عيبا ونقصا يدل على إساءة أدب وعدم إحسان وعدم معرفة بقدر المنعم، ويدل أيضا على جحود للنعمة ونكران لها، إذا كان الأمر كذلك في حق المخلوق فهو في حق الخالق أولى. عدم شكر نعمة الخالق أولى أن يكون جحودا ونكرانا وعدم إحسان ولا تقدير لهذه النعمة ولا لقدر المنعم بها جل في علاه. وأعظم الجحود والنكران على الإطلاق هو الشرك بالله تعالى. التوحيد حق الله الخالص في مقابل هذه النعم العظيمة التي لا يحيط بها سواه، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما أنعم علينا، كما خلقنا، كما رزقنا، كما يدبر أمرنا، كما ينفعنا ويضرنا، كما يميتنا ويحيينا، كما يحاسبنا ويجازينا، لا بد أن نقوم له بحقه، وأعظم الحق وأصله التوحيد. فلهذا قال تعالى بعدما امتن على قريش بهذه النعمة فليعبدوا التوحيد، إفراد الله بالعبادة، التوجه إليه بالقربة وحده لا شريك له، فليعبدوا رب هذا البيت، أي إذا كان الأمر كذلك، إذا كنتم في هذه النعمة، إذا كنتم في هذا الغنى، فاعبدوا من أنعم عليكم، اعبدوا من أغناكم، اعبدوا من رزقكم، فليعبدوا رب هذا البيت. ولماذا ذكر البيت تحديدا في هذا المقام؟ لماذا لم يقل الله تعالى مثلا فليعبدوا ربهم؟ قال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت، لأن البيت تحديدا له أعظم الأثر النعمة التي كانت فيها قريش، نعمة الأمن والكفاية والغنى. وهذا هو الذي قال الله تعالى فيه في الآية الأخرى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الحرم كان معظما جدا عند العرب حتى في جاهليتهم وشركهم، كانت فيهم بقايا من ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، وكانوا يعرفون الله تعالى ويعرفون أنه الخالق الرازق المدبر، ويتعبدون بعبادات يشركون فيها مع رب العزة سبحانه وتعالى غيره. فكان عندهم حج، وكان عندهم تقرب، وكان عندهم الحرم، ويعرفون شأنه وقدره جيدا. حتى كانت قريش في الرحلتين، وهذا من المناسبة في ذكر البيت هنا، كانت قريش في الرحلتين كلما أراد أحد أن يتعرض لها من اللصوص أو قطاع الطريق قالوا نحن أهل الحرم، فلا يتعرض لهم أحد. لهذا قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فأشار إلى هذه النعمة وذكرهم بالبيت الذي جعله الله تعالى سببا في أمنهم وكفايتهم. ثم قال تعالى مؤكدا لنعمته ومكررا لذكرها على سبيل المبالغة في إقامة الحجة: الذي أطعمهم من جوع. من هو رب هذا البيت؟ ما شأنه؟ ما الذي أحدثه فيهم؟ ما الذي فعله بهم؟ الذي أطعمهم من جوع أي بعد جوع، وآمنهم من خوف أي بعد خوف، فهما نعمتان قرينتان. من تحقق له هاتان النعمتان فهنيئا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معه قوت يومه فكأنما حاز الدنيا بأسرها. الأمن والكفاية، الأمن والطعام، الأمن والمال، كون الإنسان آمنا على حياته، وكون الإنسان يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى من يعول لا يحتاج إلى أحد. الذي أطعمهم من جوع أي اذكروا ما كنتم فيه من الجوع، اذكروا ما كنتم فيه من الحاجة، اذكروا ما كنتم فيه من الشدة. من الذي أخرجكم من الشدة؟ ومن الذي أنعم عليكم؟ ومن الذي أطعمكم من الجوع؟ فحق هذا الرب عليكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. والأمن بعد الخوف، العرب كانوا في جاهليتهم لا ضابط لهم ولا رابط، لا حاكم ولا سلطان، لا رأس يجمعهم ولا قائد يجمعهم، فكان بعضهم يأكل بعضا ويسفك دم بعض، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام والجماعة والطاعة. فاذكروا ما كنتم فيه، اذكروا ما كنتم فيه من الخوف والشدة والحروب وتسلط الأعداء. من الذي آمنكم؟ من الذي أحدث لكم الأمن؟ من الذي أحدث لكم هذه المنعة والقوة التي أنتم فيها؟ إذن هما نعمتان إخوة الإسلام، الأمن والكفاية. انظر كيف أنزل الله فيهما سورة مستقلة من الكتاب، وامتن بهما على الخلق، وأقام الحجة على المشركين. فحق علينا جميعا أن نعرف قدر هاتين النعمتين، وأن نشكر الله عز وجل عليهما. وشكر النعمة كما قلنا يكون بأداء حق المنعم، وأعظم حق الله تعالى هو التوحيد، وبعد ذلك الطاعة والقيام بأمره واجتناب نهيه. هذا حق الله علينا جميعا. ومن معرفة قدر النعمة صيانتها والحفاظ عليها وعدم تضييعها. لا يحق لعاقل أبدا أن يضيع ما هو فيه من الأمن، لا يصح لعاقل أبدا أن يضيع ما هو فيه من الكفاية. كما نقول ونكرر دائما، علينا جميعا أن نعرف قدر ما نحن فيه، إنما نحن فيه نعمة عظيمة، فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يديمه علينا مهما كانت الشدة في أمور، ومهما عانينا في أشياء أخرى، لكن الفضل بحمد الله تعالى كبير. فعلينا أن نحافظ على نعمة الأمن، وعلينا أن نحافظ على نعمة الاستقرار. بهذا نستطيع أن نحيا، ونستطيع أن نقيم صلبنا وصلب أولادنا، ونستطيع أن نعبد ربنا. لا تقوم الحياة إلا بهذا، ولا تتحقق الوظيفة التي خلقنا لأجلها إلا بهذا. وكل ما فيه تحقيق لهاتين النعمتين فهو محمود مشكور، فعلى كل واحد منا أن يسعى في تحقيق هاتين النعمتين بنفسه، بعمله، بسعيه، أن يكون نافعا لإخوانه، أن يكون نافعا لأسرته، أن يكون نافعا لنفسه قبل كل شيء. هكذا فليكن المسلم، يكون عاملا نشيطا فاعلا للخير، نافعا لنفسه وغيره. هكذا خلقنا الله عز وجل، هكذا أراد أن نكون، هكذا أمرنا أن نفعل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذه المنة العظيمة، وأن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وتوفنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.